بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب لمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. هذا الأقرب في اسم الكتاب، اشتهر باسم لمعة، في لمعة الاعتقاد، باسم لمعة الاعتقاد. لكن الذي وجد في الأصل المخطوط والمصنف لم يسمي كتابه، المصنف لم يسمي كتابه، لكن المخطوطة، إحدى المخطوطات أو بعض المخطوطات، وجد فيها الاسم هكذا: لمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فهذا العنوان لعله من وضع الطلاب أو من تسمية بعض القارئين، لكنه اشتهر في عنوان هذا الكتاب العظيم، فعلى هذا نسميه بلمعة، بلمعة في الاعتقاد. هكذا في التسمية أولى. هذا بالنسبة لعنوان الرسالة والجزء الذي نقرأ فيه. اللمعة في لغة العرب يقال لمع، يلمع لمعانا. الأصل في كلمة اللمعة ومشتقاتها هي الإضاءة، هذا الأصل في معناها. ثم يقال في كل شيء ظهر وبرز وتميز عن غيره إنه لامع. يقال في الشيء إذا تميز عن غيره وظهر وبان هذا لامع، ولهذا يقال أرض لامعة، هكذا قالت العرب، أرض ملمعة أي ذات خضرة وبهاء، تجد الحشائش بجانبها يابسة، وتجد قطعة من الأرض خضراء مزدهرة، فتقول العرب هذه أرض، يعني الخضراء المزدهرة، أرض ملمعة أي جميلة ظاهرة واضحة متميزة عن سائر هذه الأرض اليابسة أو الصحراء القاحلة أو غير ذلك، متميزة ظاهرة منيرة نورا معنويا. هذا معنى كلمة اللمعة، فهي من التميز والإضاءة والوضوح والظهور، لمعة. ويقال أيضا إن اللمعة بمعنى الشيء الذي يبلغك ويكفيك، فهي البلغة أي ما يكفيك، كل ذلك من المعاني الواضحة. معنى العنوان هذا الذي بين يديك، لمعة أي بلغة تكفيك وتسد حاجتك وتشبعك وتضيء دربك وطريقك إن فهمت معانيها وتدبرت في مبانيها، إن فهمت معانيها وتدبرت مبانيها تنفعك. لمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. سبيل الرشاد هو سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل. سبيل الرشاد هو سبيل الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل الرشاد هو سبيل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. سبيل الرشاد أي طريق الهداية وطريق الرشد الذي إذا سار عليه الإنسان صار من الراشدين، وقد آتاه الله رشده كما آتى إبراهيم رشده. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالله يؤتي الرشد والهداية من شاء من عباده. مؤلف هذا الكتاب العظيم هو شيخ الإسلام أبو محمد موفق الدين، ويقال الموفق اختصارا، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى 2600 للهجرة رحمه الله، أحد أئمة الشام من فلسطين من بيت المقدس، من أعلم أهل زمانه بالفقه، وكان سلفي العقيدة زاهدا في طريقته، عالما عاملا أثنى عليه الأئمة، حتى قال ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفضل من الموفق بن قدامة. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: ما دخل الشام بعد الأوزاعي، الأوزاعي أحد كبار أئمة السلف رحمهم الله تعالى وغفر له، ما دخل الشام أفقه من أبي محمد بن قدامة رحمه الله. جالسه ابن الصلاح الحافظ أبو عمرو رحمه الله فقال: ما رأيت، أي بعيني، مثل أبي محمد بن قدامة المقدسي. ثناء الأئمة عليه كثير، وكان على عقيدة السلف، كان على عقيدة السلف رحمهم الله تعالى وغفر له. فهذه الرسالة وهذا الجزء المختصر مما ينبغي قراءته. وجد في بعض المخطوطات، وجدت مخطوطتين من ضمن أكثر من 12 مخطوطة للكتاب مسندة. العجيب أنها أن الكتاب قرأ على ابن قدامة مرارا، ولهذا سيأتي معنا في النسخة اختلاف بعض الجمل، وهذا والله أعلم لأجل تغير الزمان أثناء القراءة، يأتوا مجموعة من الطلاب يقرؤون الكتاب على الشيخ فيقول بتعليق أو كلام فيدرجونه، وأحيانا يقول لا داعي لهذه العبارة، فتجد بعد زمن أن المخطوطات قد حصل فيها زيادة وحصل فيها في بعضها نقص، والسبب ما يجري أثناء القراءة. وكما تقدم أنه وجد، وربما سيجد من سيأتي من الناس أسانيد أخرى قرأت على هذا الإمام العالم الجليل. أحب أن أختم بالتنبيه على أمر مهم، وهو أن هذه المتون المختصرة تحوي أكثر العلم، لا أقول تحوي جزءا من العلم أو بعض العلم، بل هي تحوي أكثر العلم. فتجد المطولات قد وجد فيها العلم مستبحرا، وتجد المختصرات قد عصر فيها العلم عصرا. فهذه المتون المختصرة تحوي أكثر العلم لمن فهمها. هذه الرسالة لمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، إذا فهمتها فهمت أكثر مسائل العقيدة التي يحتاج إليها، وأحسنت في فهمها، فإنها زبدة الكلام الذي جرى في المطولات، كتب كبار ومجلدات اختصرت واعتصرت حتى جاءت في هذه الأوراق المعدودة. هذه المتون العلمية سواء كانت اللمعة أو غيرها مما كتبها الأئمة الفحول نجد أن بعض الطلاب العلم يستصغرها أو يرى نفسه أكبر من أن يدرسها، أو يقول يكفيني أن أنظر فيها أو أقرأها فأفهمها، هكذا يقول وهكذا يظن. وأصل المسألة أن الكتاب في نظره صغير الحجم قليل الكلمات فهو يستهين بها، ولم يدر المسكين أنه سيقرأ عامة المطولات، فإذا قرأها يوما من الأيام عرف أن هذا المختصر قد حوى أصل المطالب وأهم ما يحتاجه الطالب هذا المختصر الصغير. ولهذا كان العلماء لا يستهينون بها. أحد الأسانيد فيه قراءة الإمام المزي لهذا الكتاب، الحافظ أبي الحجاج المزي يقرأ لمعة الاعتقاد سبحان الله على بعض المشايخ، على بعض الشيوخ الحنابلة، وهكذا يقرأ هذا على هذا إلى الإمام الواسطي الذي قرأه قراءة تحقيق وإتقان على أبي محمد بن قدامة. هذا أحد الأسانيد، والكتاب له لا شك طرق. فالأئمة لا يستهينون بهذه المختصرات خلافا لما نجده في زماننا هذا، فطالب العلم الحاذق يعتني بهذه المختصرات، يعتني بها عناية تامة، لأن فيها أكثر العلم، يتفهم ألفاظها ويتفكر في مبانيها ويدرك ما تحويه معانيها، يتأمل، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وسؤاله الهداية والتوفيق. هذا أمر ينبغي التنبيه عليه. فالعناية بفهم الكتاب والعناية بفهم مقاصد المؤلف ومراميه في كلامه لا ينالها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا هو التأصيل العلمي الذي إذا أصله الإنسان على به البنيان وقوي بنيانه، تجد اليوم إنسانا مهندسا يقول هذه العمارة إن جعلنا أساسها بكذا وكذا من الطن من الحديد، وجعلنا فيها من الإسمنت كذا وكذا، ولو كلفنا اليوم لكن هذه العمارة ستبقى مدة كذا وكذا من الزمان وتتحمل من الأدوار ما يصل إلى 70 أو أكثر، لكن البناية التي يأتي الإنسان متعجلا فيحفر ثم يبني ربما لا تتحمل دورين أو ثلاثة، هكذا فيما يراه الناس بأعينهم. وهكذا العلم النافع، من كانت له بداية متعبة في طلب العلم وفي قراءة هذه المتون وضبطها وحفظها ومراجعتها وإتقانها، فإنه تمضي به الأيام حتى يصل إلى مراتب العلماء إذا اعتنى بهذه المتون ولم يستصغرها ولم يحتقرها بل عظمها في نفسه. فإن الذين كتبوها كبار الأئمة ككتاب الواسطية ولمعة في الاعتقاد ونحوها من الكتب التي ينبغي العناية بها، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرها من الكتب الجليلة الكبيرة في معانيها الصغيرة القليلة في مبانيها. فالموفق من اعتنى بها. هذه المجالس التي نجلسها إن شاء الله تعالى مجالس مدارسة، هذه المجالس عبارة عن مجالس مدارسة لهذه المتون، مدارسة وإفادة واستفادة. ولهذا يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان يقال، أي في عهد السلف انظروا إلى أعمار الأوقات في عصر السلف وانظروا إلى حالنا اليوم. كان يقال أي في عصر المشايخ والعلماء من من الناقل؟ عبد الرحمن، هو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. كان يقال إذا لقي الرجل من هو أعلم منه كان يوم غنيمة، كان يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله كان يوم مدارسة، كان يوم مدارسة، وإذا لقي من هو دونه كان يوم إفادة، أو كما قال. الوقت كله في الفائدة والعلم، يجلس طالبان فيتذاكران ويتدارسان، وإذا وجدوا شخصا ربما يظنونه أعلم قالوا هذا يوم غنيمة نستفيد مما عنده، فتجد الأسئلة النافعة وتجد المسائل الماتعة التي تلقى ويستفيدها الإنسان. وإذا وجدوا إنسانا مبتدئا أفادوه فيما ينفعه في قابل أمره، إن كان يحتاج إلى فائدة في باب التوحيد أفادوه، أو في باب الفقه علموه، هكذا أوقاته، هكذا كانوا. أما اليوم فللأسف تكاد تموت مثل هذه السنة من سنن السلف، وهي يوم غنيمة أو يوم مدارسة أو يوم إفادة، هذه تكاد في هذا الزمان تضمحل. من أهل العلم الذين رأيتهم حريصين على هذا العلامة المجدد الفقيه المحدث أبو عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، كان كثير الأسئلة، أسألك أو تسأل، هكذا يقول، تسأل أو أسألك، فتقول أنت اسأل يا شيخ، فيسألك فيفيدك الشيخ. حتى في بعض الأوقات كنت في يوم من الأيام في صلاة الظهر ونحن واقفون قرب الإقامة أو نحوها، والإمام لعله يسوي الصفوف، فجاء الشيخ ودخل بجواري قال لي أسألك؟ قلت له الشيخ اسأل. قال رحمه الله نحن بنات طارق نمشي على النمارق. من هو طارق؟ نحن بنات طارق نمشي على النمارق. من هو طارق؟ ما مر بي في الأسماء في ذاك العهد رجل اسمه طارق، ما أعلم هذا. فقلت للشيخ الله أعلم أفدني. قال الطارق النجم، قال الله عز وجل والسماء والطارق، قال رحمه الله وهذا لحسنهن وجمالهن. فهي تقول نحن بنات طارق أي بنات ذلك النجم نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق أي غير مكترث بكم ولا حزين عليكم، تشجيع لأجل أن يثبتوا في قتال المسلمين. ثم قلت للشيخ رحمه الله عندي سؤال، نحن نمر من صعدة إلى دماج على المقبرة التي بجوار منزل الشيخ قايد بن شويط رحمه الله، فهل نحن ونحن فوق السيارة والسور بجوارنا هل نسلم يا شيخ عليها أم لا يلزمنا ذلك؟ فسكت قليلا ثم قال نعم سلموا وقولوا الذكر الوارد في حديث بريدة في صحيح مسلم المعروف، السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر الذكر. فكان الشيخ رحمه الله يحرص تسأل أو أسأل، وهكذا كان السلف الأوائل. يقول كما قدمنا الكلام في كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وغفر له، فينبغي للإنسان أن يحرص على اغتنام أوقاته في المذاكرة والمدارسة، كما هو الشأن الآن، نحن في مدارسة نتدارس هذه الكتب ونتفاهمها ونستفيد فيها من بعضنا البعض. فأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لهداه ويعيننا على رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.